نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفي هذه الحلقة سوف نستمع إلى مشاركات أخرى من سفر المزامير، ونبدأ بمشاركة من المزمور 16. أود أن أشارك من المزمور 16 عن الإيمان بحضور الله في الحاضر والمستقبل. فقد كان الملك داود يواجه تهديدا لحياته، ومع أن المزمور لا يطلعنا على طبيعة هذا التهديد، إلا أنه كان تهديدا لا يستهان به. وفي وسط هذا الخطر المحدق والحقيقي، فإنه يلقي بنفسه بين يدي الله الحي ويعلن اتكاله عليه ويحتمي به. لقد كان الملك داود أعظم ملك في إسرائيل، ولكنه يعلن أن إله الكتاب المقدس هو الملك والسيد الحقيقي، كما أنه يقول إنه في مواجهة الموت ليس هناك ما هو أفضل من أن يكون ملتصقا بالرب. كان داود يعرف أن الله يسر بالذين يعيشون حياة بر وقداسة، كما أنه كان يعرف أن أوجاع المتهافتين وراء آلهة أخرى ستتكاثر، لأنهم يقدمون الذبائح لأصنام لا ترى ولا تسمع. وعندما يفكر داود في الخطر والقبر والموت، فإنه يتذكر نصيبه وميراثه وقسمته مع الرب، فتطمئن نفسه. وهكذا بالرغم من الأخطار المحدقة به، فإنه يسبح الله ويضعه أمامه دائماً، أو بالأحرى أمام عينيه الروحيتين. ومع أن الخطر حقيقي ووشيك، فإن قرب الله منه حقيقي جدا أيضا. ولأن داود يؤمن بحضور الله في وسط الأزمات التي يمر بها، فإنه على يقين بأنه لن يتزعزع ولن يسقط. فكيف يمكن لهذا أن يحدث والرب عن يمينه دائما؟ كان هذا اليقين بحضور الله في حياته الحاضرة سبب فرح وطمأنينة لداود، لأنه علم أن الله سيكون حاضرا معه في حياته المستقبلية أيضا، أي بعد موته. فحتى بعد أن يوضع جسده في القبر فإن الله لن يتركه، بل إنه كان يؤمن أن جسده لن يتعرض للفساد في القبر إلى الأبد. في هذا المزمور يتطلع داود إلى قيامة الأجساد، وفي الآية 11 يؤكد داود أنه بالرغم من حقيقة الموت والقبر فإنه متيقن تماما بأنه سيمضي إلى الحياة الأبدية. وفي الطريق إلى الحياة الأبدية يملأ الله المؤمنين فرحا ويعطيهم مسرات أبدية. بعد الموت فإن هذه الحياة الأبدية وهذا الفرح وهذه المسرات الأبدية ستصبح واقعهم الجديد في حضور الله في السماء. لقد تحقق هذا المزمور في المسيح يسوع، فبعد حوالي 1000 سنة من كتابة هذا المزمور يطبق الرسول بطرس الآيات من 8 حتى 11 على قيامة جسد يسوع المسيح، فيقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2 من الآية 25 حتى 32: فإن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي دائما، فإنه عن يميني لئلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وتهلل لساني، حتى إن جسدي سيرقد على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في هوة الأموات، ولن تدع وحيدك القدوس يرى فسادا. هديتني سبل الحياة وستملأني سرورا برؤية وجهك. أيها الإخوة، دعوني أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن وقبره ما زال عندنا حتى اليوم، لأن داود كان نبيا وعارفا أن الله أقسم له يمينا بأن يجيء المسيح من نسله ويجلس على عرشه، فقد تكلم عن قيامة المسيح كما رآها مسبقا، فقال إن نفسه لم تترك في هوة الأموات ولم ينل من جسده الفساد. فيسوع هذا أقامه الله من الموت، ونحن جميعا شهود على ذلك. بهذا فقد تحقق هذا المزمور في شخص السيد يسوع المسيح، لأن الله الآب لم يترك جسده في القبر بل أقامه في اليوم الثالث. وقيامة يسوع هذه هي الضمانة التي تؤكد لنا أن أجسادنا ستقوم أيضا عندما يأتي المسيح ثانية. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 18. أود أن أشارك من المزمور 18، وهو نشيد حمد أنشده داود لأن الله استجاب لصلواته. ففي الآيات من الأولى وحتى الثالثة يقول داود للرب: أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي، به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي، أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. فقبل أن يصبح داود ملكا كثيرا ما تعرض للخطر، ولا سيما على يد الملك شاول، ولأن الله أنقذ داود من عدة محاولات لقتله فإن داود يحمد الله ويعبر له عن شكره ويقول عنه إنه صخرته وحصنه ومنقذه وترسه وركن خلاصه وقلعته الحصينة. في الآيات من 4 حتى 19 يتحدث داود عن الله كمنقذ، فكثيرا ما حاول أعداء داود أن يمسكوا به عن طريق نصب الفخاخ له، لكن في كربه كان داود يلتجئ إلى الله، وكان الله يسمع صلاته من السماء. لهذا يصف داود بلغة شعرية كيف أن الله نزل من السماء لإنقاذه، ويستخدم داود ما يحدث أثناء الزلزال أو العاصفة القوية لوصف الطريقة التي هب فيها الله لإنقاذه من أعدائه، وهو يصور الله كتنين جبار نفث دخانا من أنفه وقذف نارا من فمه، كما أنه امتطى مركبة من ملائكة الكروبيم وطار مسرعا على أجنحة الريح بعد أن جعل الظلمة ستارا له. وقد استجاب الله لصلوات داود برعد وبرق وبرد ونار، ويقول داود هنا إن الرب مد يده من العلا وأمسكه وانتشله من السيول الغامرة، أي من أعدائه. ثم يقول داود في الآيات من 20 حتى 27 إن الله أنقذه لأنه سر به ولأنه أراد أن يكافئه على بره وطهارته وطاعته. هذا لا يعني أن داود كان ينظر إلى نفسه كشخص بلا خطية، والدليل على ذلك هو أن داود اعترف بخطاياه في مزامير أخرى. وهكذا فداود لا يفتخر ببره الذاتي هنا، بل هو يرد على ادعاءات أعدائه مؤكدا أن إنقاذ الله له هو أعظم دليل على رضاه عنه. ونرى من خلال الآيات 28 وحتى 45 أن إله الكتاب المقدس هو الإله الوحيد الكامل، لهذا فهو الوحيد الذي يستطيع أن يعين الإنسان، وهو الذي أمد داود بكل ما يحتاج إليه كمحارب، فقد أعطاه قوة تمكنه من تخطي العوائق، وسرعة تمكنه من مطاردة أعدائه، ومهارة في استخدام أسلحة الحرب. وأخيرا فقد نصر الله داود على أعدائه وجعله ملكا عظيما، مما جعل الكثيرين يسالمونه ويخدمونه. ونجد في الآيات 46 وحتى 50 نشيد حمد، فلأن الله هو الذي أعطى داود نصرة على أعدائه، فإن داود يعترف بالله بين الأمم ويرنم لاسمه. ويمكننا أن نتعلم من هذا المزمور أن نسبح الله وأن نحمده على إنقاذه لنا من أعدائنا، وعلى منحنا النصرة في حياتنا وصراعاتنا وتحدياتنا الروحية. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 19. أود أن أشارك من المزمور 19 الذي يقول فيه داود إن خليقة الله وكلمته تعلنان عظمته. فقد كان داود يدرك أن الله يعلن ذاته من خلال إعلان عام وإعلان خاص، فالله يتحدث إلينا من خلال الخليقة، وهذا هو المقصود بالإعلان العام. فالسماوات بما فيها من كواكب ونجوم ومجرات تحدث بمجد الله وتخبر بعمل يديه. فمع أن الشمس والقمر والنجوم لا تتكلم، إلا أن أعدادها وأحجامها والمسافات التي تفصلنا عنها تتحدث إلى الإنسان على الأرض. ومع أن هذه الكواكب والنجوم لا تستخدم كلمات يمكننا أن نسمعها بآذاننا، إلا أنها تخبر دوما بعمل الله، فنتمكن من سماعها بآذاننا الروحية. من جهة أخرى، فإن الله يعلن ذاته من خلال كلمته المدونة في الكتاب المقدس، وهذا هو الإعلان الخاص. ويشير داود إلى هذا الإعلان الخاص بقوله في الآية 7 من هذا المزمور: شريعة الرب كاملة تنعش النفس. وفي الكتاب المقدس لم يكتفي الله بإعلان ما عمله في الخليقة فحسب، بل أخبرنا عن ذاته أيضا، وما أحوجنا إلى هذا الإعلان الخاص لكي ننال الخلاص. يذكر داود هنا 6 سمات مهمة لكلمة الله، وهي على النحو التالي: أولا، شريعة الرب كاملة تنعش النفس. ثانيا، شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما. ثالثا، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. رابعا، أمر الرب نقي ينير العينين. خامسا، مخافة الرب طاهرة ثابتة إلى الأبد. سادسا، أحكام الرب حق وعادلة كلها. وحيث إن الله يخبرنا عن عظمته وجلاله وحكمته من خلال الخليقة، ويخبرنا عن أعماله ومشيئته من خلال الكتاب المقدس، فإن داود يتضرع إلى الله لكي يخلصه من الخطايا الخفية، وأن يحفظه من الكبائر، وأن يحفظه من اقتراف الخطايا عمدا. ليت الرب يحفظنا نحن أيضا من كل أنواع الخطية، لكي تكون أقوال فمنا وخواطر قلوبنا مقبولة لديه. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 23. أود أن أشارك من المزمور 23 الذي يصف الرب كراع لنا ولنفوسنا. يستخدم داود في هذا المزمور 3 صور تشبيهية لوصف الله. أما هذه الصور فهي على النحو التالي: الصورة الأولى هي أن الرب راعينا، ومن المعروف أن الرعاة الصالحين يقودون الخراف إلى المراعي وموارد المياه لكي تأكل وتشرب وترتاح، وفي أغلب الأحيان ليس من السهل على الراعي أن يعثر على المراعي الجيدة وموارد المياه الملائمة. إلى جانب هذا كله، فإن الراعي الصالح يدافع عن خرافه من الدببة والذئاب والحيوانات المفترسة الأخرى، كما أنه يحميها من المخاطر المختلفة مثل السقوط من فوق الأماكن المرتفعة وغيرها. وهذا هو ما يفعله الرب مع شعبه، فلأنه إله صالح وأمين فهو يقود المؤمنين إلى أفضل الأماكن التي يمكنهم أن يجدوا فيها الطعام الروحي والراحة. ولأنه الراعي الصالح لا يمكن لأي شخص يتبعه أن يعوزه شيء من الخير. أما الصورة الثانية التي يستخدمها داود لوصف الرب في هذا المزمور فهي أن الرب مرشدنا، ولأنه كذلك فهو يقود شعبه في الطريق القويم أو في طريق البر. وفي طريق البر هذا هو الهدف الذي أعلنه الله لحياتنا في الكتاب المقدس، والرب يفعل ذلك إكراما لاسمه. السير في هذا الطريق هو جزء من العهد المبرم بين الله وشعبه، فالله مسؤول عن قيادتنا وإرشادنا في كل زمان ومكان، وهذا يشمل الوديان المظلمة والموحشة، بل وأيضا وادي ظل الموت. فالمؤمن لا يخشى الموت لأنه يعلم أنه عندما تنتهي حياته على الأرض سوف يكون في مكان أفضل، لأنه سيكون مع الرب إلى أبد الآبدين. وببساطة متناهية، ليس هناك مكان في هذه الحياة يعجز الله عن حمايتنا وإرشادنا فيه. أما الصورة الثالثة والأخيرة التي يستخدمها داود هنا فهي قوله بأن الرب مضيفنا. في الثقافة الشرقية على وجه التحديد، يجب على المضيف أن يهتم بضيوفه وأن يرحب بهم أحسن ترحيب وأن يوفر لهم أفضل رعاية ممكنة. وكان من عادة المضيف في الأزمنة القديمة أن يسكب الزيت على رؤوس ضيوفه المميزين قبل أن يدعوه إلى وليمة كبيرة. لهذا فإن داود يقول هنا إن الرب سيبسط أمامه مأدبة على مرأ من أعدائه، وأنه سيباركه أكثر فأكثر. في الآية 6 يختم داود هذا المزمور بكلمات يعبر فيها عن يقينه بأن رحمة الله وخيره سيتبعانه طوال حياته، وبأن بيت الرب سيكون مسكنا له مدى الأيام. وصلاتنا لكل مستمعينا هي أن يعطينا الرب هذا الإيمان وهذا اليقين بأن الرب راعينا الصالح، وبأنه مرشدنا الأمين، وبأنه مضيفنا السخي. أخيراً مستمعي الأعزاء، نستمع إلى مشاركة من المزمور 25. أود أن أشارك من المزمور 25، وهو مزمور يعبر فيه داود عن مشاعر الخوف من جهة وعن رجائه من جهة أخرى. فمن الملاحظ في هذا المزمور أن داود يخوض صراعاً بين ما يشعر به وما يعرفه. فمن ناحية أولى فإن داود يخشى الفشل وما قد يلحق به من عار في حال انتصار أعدائه عليه، فها هم أعداؤه يتفوقون عليه في العدد ويبغضونه بشدة. لهذا فهو يقول في الآية 17 إن متاعب قلبه قد تكاثرت، وهو يتضرع إلى الله كي ينقذه من شدائده. وإلى جانب هذا كله فهو يشعر بأنه وحيد ومسكين، لكن داود كان يمتلك رجاء حيا، ورجاؤه الوحيد هو أن إلهه الحي سينقذه من أعدائه. فهو يعلم يقينا أن كل من يرجو الله لا يمكن أن يخزى، وربما كان هذا هو سبب الصراع بين مشاعره ومعرفته، لذلك فهو يصلي ويطلب من الله أن يعرفه طرقه وأن يعلمه سبله، فهو لا يعرف سبب اضطراره لخوض كل هذه المشكلات والضيقات، لهذا فإنه يلتمس من الله أن يعلمه. أما سبب جرأة داود في هذه الطلبة فهو أن الله عظيم في محبته ورحمته، وهو إله صالح ومستقيم، لذلك فهو يهدي الضالين الطريق ويدرب الودعاء في سبل الحق ويعلمهم طريقه. وداود يدرك تماما أنه إن أراد من الله أن يعلمه طريقه فيجب عليه أن يتواضع وأن يسمح لله بإزالة أي عائق يفصل بينهما، لهذا فهو يعترف بالخطايا والمعاصي التي اقترفها في الماضي ويطلب من الله أن يغفرها له. ومن الجلي هنا أن داود يعرف أن كل طرق الله محبة وأمينة للذين يحفظون عهده، كما أنه يعرف أن الله سيدربه في الطريق التي يختارها له، لهذا فإن عينيه تتجهان دائما نحو الرب القادر على تحرير رجليه من فخ الشرير. ورغم الصراع الهائل الذي لا ينتهي بين خوفه ورجائه وبين ما يشعر به وما يعرفه، إلا أن هذا الصراع يدفعه إلى الاحتماء في الرب. ولأنه يعرف طبيعته الخاطئة جيدا فإنه يصلي راجيا من الله أن يعطيه نزاهة واستقامة وأن يحميه من هذه الطبيعة الخاطئة التي ولد بها. كمؤمنين مسيحيين نعيش في عالم معاد للمسيح والمسيحيين، ما أحوجنا إلى رفع صلواتنا إلى الله طالبين منه أن يعرفنا طرقه وأن يعلمنا سبله وأن يدربنا في حقه وأن لا يذكر خطايانا ومعاصينا، بل أن يذكرنا وفقا لرحمته ومن أجل جوده هو. بهذا نأتي إلى ختام الجزء الثاني من المشاركات في سفر المزامير، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نتابع تأملاتنا ومشاركاتنا مع الجزء الثالث من سفر المزامير. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
إني صغير ربي عن ألطافك، تلك التي صنعتها لعبدك، أمسكت بيد اليمين ترشد وأهتدي في غربتي برأيك، أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني، بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك، أحيا لك فقويني. ثقلت علي يوما يدك، يا من بها بالجود دوما تجزل، أرى بذلك تأديب حبك وعلمي أنها لخير تعمل. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني، بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك، أحيا لك فقويني. في غمرة الأحزان قد رأيتك، بقلبك بحبك تضمني، وضعت تحت رأسي شمالك ورحت بيمينك تلفني. أحببتني، فديتني، خلصتني، حررتني، أطلقتني، هديتني بماؤك في كل داء إلا بأن أحبك. أحيا لك فقويني. ما به غمرتني من جودك، عطايا حبك السني، فهي من الرمل الكثير أكثر ومن كنوز الأرض أغنى غني. أحببتني، فديتني، خلصتني، حررتني، أطلقتني، هديتني بما أكافي كل داء إلا بأن أحبك. أحيا لك فقويني. يسوع إني رهن أمرك، سأفعل جميع ما أمرتني، مسرتي أن أعمل مرضاتك، وبهجتي أن أعطي ما أعطيتني. أحببتني، فديتني، خلصتني، حررتني، أطلقتني، هديتني بما أكافي كل داء إلا بأن أحبك. أحيا لك فقويني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.